قال الله تعالى في القرآن الكريم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. إمامنا الصادق عليه السلام له أدوار مختلفة ومتعددة، ويحار الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن شخصيته عليه السلام من أين يبدأ وماذا يقول في هذه الشخصية العملاقة. الإمام عليه السلام من أهم الأدوار التي قام بها، حيث أتيحت له الفرصة بما لم يتح لغيره من أئمة أهل البيت عليهم السلام. الإمام أسس جامعة كبيرة، وركز طبعا في هذه الجامعة على العلوم الإسلامية أولا، وأيضا عني عناية كبيرة بالعلوم الطبيعية كالكيمياء والرياضيات والفلك وما إلى ذلك من بعض العلوم التي لها تأثير في الإسهام في تقدم الحضارة الإسلامية. وهناك طبعا مؤتمرات عقدت عن دور الإمام الصادق عليه السلام في التقدم العلمي، بالخصوص في علم الكيمياء. طبعا كانت هذه المؤتمرات تعقد بإسهام جابر بن حيان المشهور، والذي يصرح في جميع مؤلفاته وكتبه بأنه تلقى هذه العلوم عن إمامنا الصادق عليه السلام. غير أن من أهم الأدوار التي قام بها الإمام عليه السلام هو التصدي للشبه الإلحادية. كان هناك بعض الملحدين أيام الإمام الصادق عليه السلام، وكانوا يبثون سمومهم الإلحادية في أواسط أو في أوساط الشبيبة من المجتمع الإسلامي، وتأثر بهؤلاء الملاحدة بعض المسلمين. طبعا الشبهات التي كانت تطرح أبان تلك العهد تتناسب مع الأيام التي يعيشها الناس آنذاك، بمعنى أن الطرح الفكري للشبه الإلحادية لم يكن بهذا العمق الذي عليه الآن، ولكن أجوبة الإمام عليه السلام كانت مستلة من آية الذكر الحكيم، وتصلح كإجابة في كل زمان ومكان. سأذكر حوارا الإمام أجراه مع بعض أصحابه، والذي أراد منه الإمام عليه السلام أن يفند بعض تلكم الشبهات التي يطرحها الملاحدة، وبالخصوص الجعد بن درهم. جعد بن درهم كان طبعا يحمل لواء الملحدين في ذلك العصر. طبعا الجعد بن درهم كان يثير بعض الشبهات والتي لها أبعاد كلامية، بمعنى ترتبط بالجانب العقدي للناس من ناحية. مثلا من تلك الشبهات التي كان يطرحها بأن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا، لأن كيف يتخذ المجرد الله تبارك وتعالى الوجود المادي لإبراهيم صديقا حميما؟ يعني الصداقة الحميمية التي تعني الخلة، هذه لا نتعقلها بين الوجود المجرد للباري تبارك وتعالى وبين إبراهيم عليه السلام. طبعا هذه الشبهة ممكن أن تنطلي على بعض الناس، حتى في أيامنا هذه، باعتبار لا يراد من هذه الصداقة الحميمة بين الحق تبارك وتعالى وبين بعض أنبيائه المعنى الذي يخطر على بال الناس من الناحية المادية في التعامل. هذه علاقة وثيقة بين الحق تبارك وتعالى وبين بعض أنبيائه تدلل على عمق الارتباط ولا تدلل على الارتباط المادي. أيضا طبعا قال إن الله تبارك وتعالى لم يكلم موسى، لأن الكلام هو ما ينبعث بالألفاظ، والله تبارك وتعالى ليس له ماذا لسان يتحدث به حتى نقول كلم موسى تكليما. وهذا أيضا من تلك الشبه الغير سليمة، باعتبار أن الكلام لا يتحدد أو لا يتعين في عالم الألفاظ. الكلام له دلالة، بمعنى أنه يحمل بعض الدلالات التي من خلالها يتحقق الإنباء. فلما نقول وكلم الله موسى تكليما، ليس بمعنى الكلام الذي يدور بين بعض الخلق مع بعضهم الآخر. الكلام بمعنى إيصال المعارف الحق من قبل الله تبارك وتعالى إلى ذلك النبي الكريم وهو موسى عليه السلام. لاحظوا أيضا كانت بعض الشبه التي يطرحها الجعد بن درهم كانت شبه عملية، وكانت تنطلي على بعض الناس أبان تلك الفترة الزمنية. من تلكم الشبهات التي كان يطرحها الجعد بن درهم أنه أخذ ترابا وماء ووضع فيه يبدو بعض القماش أو بعض القطن وجعله يتعفن، يعني أبقاه في قارورة إلى أن تعفن فخرج فيه الدود. فلما خرج فيه الدود قال لاحظوا، كما أن الله تبارك وتعالى يخلق بعض الخلق كذلك أيضا أنا أخلق بعض الخلق، ولا يوجد هناك فارق بين خلق الله وبين خلق الإنسان. الله يستطيع أن يخلق والإنسان يستطيع أن يخلق، وها أنا خلقت بعض الدود، يعني بعض الحشرات أو الأشياء الأخرى، وممكن يعني أن تتكامل هذه وتتحول إلى مخلوقات أكمل بشكل تدريجي. طبعا هذه شبهات غاية في الضحالة، ولكن ممكن أن تنطلي على بعض الناس حتى في يومنا هذا وليس أبان تلك الفترة. لاحظوا أيضا الإجابة الدقيقة والرائعة والجميلة التي أدلى بها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام عليه السلام إن كان يدعي الجعد بن درهم إنه خلق هذا الدود فليقل لنا كم هو، يعني كم عدده، وكم عدد الذكران منه من الإناث، يحدد لنا الآن حتى الناس يعرفون ذلك، وكم وزن كل واحدة منهن. طيب فليقل إنني لا أعرف ذلك. إحنا نقول أأنت خلقت هذا، غير هذا الخلق إلى خلق آخر، يعني بما أن بيدك القدرة تدعي وأنك قادر على إبداع بعض الممكنات، ولا فرق بين القدرة التي لديك والقدرة التي لدى الحق تبارك وتعالى، فلتحاول أن تغير هذا الخلق الذي خلقته إلى خلق آخر. طبعا لما وردت هذه الأجوبة باء الجعد بن درهم بالفشل، وما عاد مرة ثانية يدعي أنه يستطيع أن يخلق كما يخلق الحق تبارك وتعالى. بعض أجوبة الإمام كما قلنا يستلها من الآية القرآن الكريم، كما كان هذا الحوار بين إبراهيم عليه السلام والنمرود، يشبه هذا الحوار. بعض الأجوبة الأخرى التي يقدمها الإمام عليه السلام يسميها العلماء بالجواب الإقناعي، وسأشير إلى إجابة من هذه الإجابات. نعم، أحد الملاحدة قال للإمام عليه السلام في حوار مباشر: أنتم لماذا تتعبون أنفسكم وتقومون بهذه الأعمال الشاقة من صلاة وصوم وحج وما إلى ذلك، وأنتم لا تحصلون على أي فائدة من هذه الفوائد التي ترجع إليكم من هذا العناء وذلك التعب؟ الإمام عليه السلام أجابه بإجابة إقناعية وجميلة. طبعا هذه الإجابة ظاهرها بسيط ولكن لها عمق في عالم الواقع. سأشير إلى الإجابة الظاهرية وسأتحدث باقتضاب عن الجانب العمقي الذي تحمله هذه الإجابة الصادقية التي أجاب بها إمامنا الصادق عليه السلام. قال الإمام عليه السلام: إن كان الأمر على ما تقولون من إنكار الله تعالى، وبالتالي لا فائدة من هذه العبادات التي نأتي بها، فقد نجونا ونجوتم. يعني إحنا ما ضرنا أن إحنا قمنا ببعض الأتعاب في هذه الحياة الدنيا، بالتالي لا إحنا ما استفدنا وأنتم ما استفدتم، المصير واحد. يعني بالتالي في الآخرة شو الفرق أنتم بيننا وبينكم؟ ما عندنا أي فائدة. لاحظوا الشق الثاني من الإجابة: وإن كان الأمر على ما نقول فقد نجونا وهلكتم. الإمام عليه السلام في هذا الشق يعطي إجابة دقيقة وعميقة، أريد فقط أن ألفت الانتباه إليها. العلماء في الكتب الحكمية يشيرون إلى أن دفع الضرر المحتمل واجب بنظر العقل، يعني أن العقل يحتم على الإنسان العاقل أن يدفع الضرر المحتمل. الآن إحنا نعيش مثلا في هذا الوباء، فإذا احتملنا في مكان انتشار الأوبئة بنسبة مثلا 90% أو 80% أو حتى 50% أننا نصاب، هل نذهب إلى ذلك المكان؟ لا. لكن لو كانت احتمال الإصابة بسيط ممكن الإنسان أن يتجرأ يذهب إلى ذلك المكان، لأن يسمي العلماء احتمال لا يعتد به بنظر العقلاء وينزلونه منزلة العدم. الأمر كذلك، الإمام الصادق يقول: جاءتنا أنبياء ورسل من قبل الله وأخبرونا بوجود عالم اسمه عالم الآخرة، وفي هذا العالم الأخروي عذاب وحساب، وبالتالي نحتمل أن يكون كلام هؤلاء الأنبياء والرسل صادق ويطابق الواقع، ونحن وأنتم لا مفر لنا جميعا من الذهاب إلى ذلك العالم الأخروي. يعني لا يستطيع أحد أن يمنع عن نفسه الموت كما هو مشاهد، ونحتمل بنسبة يعتد بها العقلاء بالخصوص من ناحية أهمية المحتمل كما يقول العلماء، أن ذلك العالم حقيقي وواقعي الذي أخبر به الأنبياء والرسل. وبالتالي إذا خرجنا من هذه الحياة الدنيا ونحن سرنا على طبق الأنظمة التي جاء بها الأنبياء والرسل فقد نجونا، لأننا سرنا على الصراط السوي والمستقيم. وهلكتم أنتم لأنكم فرطتم في تلك الإخبارات التي أخبر بها الأنبياء والرسل. لاحظوا إجابة دقيقة ولكن تعتمد على برهان يسميه العلماء بدفع الضرر المحتمل واجب بنظر العقل. إذن كانت الأجوبة تحمل في طابعها الناحية البسيطة التي يفقهها كل الناس، وأيضا تحمل في عمقها المضموني إجابات دقيقة تبتني على قواعد فلسفية يدلي بها الإمام، وهي صالحة للإجابة في كل زمان ومكان. وكانت هناك طبعا أجوبة كثيرة ومتعددة للإمام عليه السلام على الشبه الإلحادية التي يثيرها أولئك الزنادقة أبان تلك العصور، وهي صالحة أيضا للإجابة في خصوصا في مضامينها العميقة على بعض الشبهات التي تطرح في يوم الناس هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا الصادق عليه السلام ومع آبائه وأبنائه الميامين في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.